في الثبات عليه. وما عند الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم لن يكن أمورا خارقة لا تفهمها العقول وتحار فيها الأفهام أبدا يا إخوان. الذي عند الأنبياء أمور سهلة جدا. الذي عند الأنبياء ربط الناس بربهم سبحانه وتعالى بالتوحيد الخالص. الذي عند الأنبياء اتباع. لا يمكن أن تسلك الله عز وجل طريقا مرضيا إلا من طريقهم. وعلى هذا قام الدين، توحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتوجه والقصد واللجوء، وثانيا اتباع. هذا هو الدين، حاصل الدين الامتثال. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لماذا أرسل الله الرسل وأنزل الله عز وجل الكتب؟ ليكون الخلق جميعا في عبودية الله سبحانه وتعالى عن طريق من جعلهم وسائط بينه وبين خلقه، وهم الرسل. وهم الرسل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم أو موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على مشكلة ما تدعوهم إليه. فهذا الله عز وجل أمرنا بعبادته، وكيف نعرف عبادته؟ من طريق رسله. وعليه اشرب هذا الماء أو لا تشرب، ضع هذا الكأس أو لا تضع، تزوج أو طلق، خال وصادق أو فارق، والي أو عادي، أبغض أو تحب، كل ذلك ينبغي أن يكون على مقتضى النص وأن يكون على مقتضى الشرع. هل الأمة تفقه ذلك؟ أو أن ذلك لا يفقه إلا المضر من الناس والخلص من البشر؟ ولهذا ضروب الأمة في شتى عصورها كثيرة ومتنوعة ومتعددة. وكم تعرضت الأمة لمخاطر وفتن عظيمة. لكن السؤال: هل في كل ما ينزل بالأمة نقول أيها المشايخ أيها العلماء أين قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو كان كذلك لعشنا حياة الصحابة، ولما كانت الفتن هذه قاصمة ظهور الأمة، ولكانت هذه الفتن لا شيئا، لأن الشيطان إنما يعبر بهذه الفتن في قلوب لم تتجرد الله عز وجل بالتوحيد، ولم تتجرد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. وهاتان هجرتان دائمتان لا علاقة لهما بضعف المسلمين أو بقوتهم، الهجرة إلى الله بالتوحيد وتجريده، والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. فلا ينفك الإنسان عن هاتين الهجرتين، وهما أعظم أنواع الهجرة، أعظم من الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، لأن هذه الهجرة لا تدوم، وهي هجرة على حسب المكان، على حسب القوة والضعف. فقد يكون الإنسان في بلاد الكفر ولا هو على الهجرة. قال سبحانه وتعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أما الهجرة التي لا عذر لك فيها وليس لها علاقة بضعف ولا قوة، هي هجرة إيه؟ هجرة القلب إلى الله، وهجرة القلب إلى رسول الله. هجرة القلب إلى الله بالإيه؟ بتجريد التوحيد، وإلى رسوله بتجريد الاتباع. إلى الله بالتوحيد، وإلى رسوله بالاتباع. هاتان الهجرتان هل تعلق لهما بأرض؟ أنا في أمريكا، أنا في الصين، أنا في 36، أنا في 37، أنا في أي مكان، أنا تحت الأرض، أنا فوق الأرض، أنا في الطائرة، أنا في البر، أنا في البحر. هل أنفك عن الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا على الإطلاق. وعليه ينبغي أن تهاجر الأمة إلى ربها سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا هو المهاجر الحقيقي، من هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وعليه فلو الأمة استقبلت كل حدث عظيم وكل أمر جليل بالهجرة إلى الله وبالهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لما كانت هذه الفتن ولما كانت هذه الحوادث قواصم ظهور لكثير من الناس. ولكن للأسف الشديد إذا نزلت نازلة قلنا فلان قال إيه، حزب الفلان قال إيه، هنروح مع مين، نجي مع مين، ونلجأ إلى العقول، يعني لو وهنترك وهنسيب وأصل وفصل، وحتى أصبح منهج النبوة ليس له حيز في واقع الناس. تقول قال الله قال الرسول، قال الله قال الرسول، قال الصحابة، قال الله قال رسول قال الصحابة. وبعد ما تنتهي من كل هذا إذا بمن يسمعك في واد آخر، لأنه لا يعنيه هذا الأمر، إنما الذي يعنيه استحسانه، إنما الذي يعنيه عقله. ولهذا يدورون ثم يعودون إلى الصفر، يدورون ثم يعودون إلى الصفر، وهم في كل يوم يحتاجون، أي من لا يسلك الهجرة إلى الله ورسوله يحتاج في كل لحظات إلى استغفار وتوبة، لأنه لا ينفك عن المعصية، لأن القلب لا بد له بمن يتعلق به، فإن لم يتعلق بالله تعلق بغيره، ولا بد له من يحب، فإذا لم يحب الله أحب غيره، ولا بد له من يعبده، فإذا لم يعبد الله تبارك وتعالى عبد غيره وتعلق بغيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. لا تظن يا أخوان أن العبودية هذه تكون عبادة أو ثناء فقط لغير الله، لا، تعلق القلب، انصراف القلب إلى غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا ليت الأمة، وهذا المعنى الذي يعني أريد أن أركز عليه في اختصار، يا ليت الأمة باختصار شديد، باختصار يا أخي، شوف بارك الله فيك، لو تدخلنا في زراعتك، قل أنتم ليه السنين جايين تحكمون في الزراعة، لو تدخلنا أخي في بنيتك، قل يا السنين من لكم ومن البناية، أبني كيفما شئت، أزرع كيفما شئت، أركب ما شئت. لكن إذا جاء الأمر الشرعي، إذا جاء الأمر الذي يحتاج إلى قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن تقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. أناس نصحوا بأن يكون الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم شريعة الله تبارك وتعالى هي التي تحكم، ولكن للأسف شيء قد تغيب بعض المسلمين، للأسف للأسف. شوف خلي بالك يا أخي، أن يعمل الإنسان بالمخالفة وهو لا يعلم أنها مخالفة، هذا لا يكاد يفهم منه واحد. أنا قد أفعل شيئا أظنه يقربني إلى الله لخفاء الدليل أو لتأويل أراه أنا سائغا، مثلا يعني بتأويل العلماء، يعني مش تأويلي أنا، ولكن قرأت العلماء، قرأت لمشايخ، قرأت لأئمة السلف، مثلا أمر معين تأولت مثلا، هذا لا يكاد يسلم منه واحد على الإطلاق. لكن للأسف الشديد مثلا حينما تجد نبرة أقول لك مثلا يا أخي اللحية هذه كذا حرام ولا يجوز حلقها يعني وكذا، والنبي قال صحيح وكذا وكذا وكذا، يوم الأخ يقول لي مثلا والله نعم أنا أعلم بأن اللحية حرام يعني حلقها، ولكن يا أخي لمصلحة الدعوة، فمصلحة الدعوة أضخم من مسألة اللحية. الأخ هذا يحتاج إلى أن يتربى على أصل أعظم من حكم اللحية، صح؟ إيه هو الأصل؟ الأصل قاعدة بسيطة جدا، بسيطة خالص، ألا وهي الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. يعني إيه معنى الكلام ده؟ الكلام ده معناه حيثما أمر الشرع الشرع يبقى هذا المصلحة، ما ينبغي أن أعدي الآن، وحيثما نهى الشرع هذه المفسد وعليه. فحينما أسأل أنا عن الأمر والنهي فأنا سائل عن مصلحة المفسد، لا يمكن ينهى الله عن الزنا ويكون فيه مصلحة، لا يمكن ينهى الله عن الربا ويكون فيه مصلحة، مستحيل، كله قائم على المفسد. أما يجي واحد دلوقتي يقول لك الربا حرام، طب الربا هو إيه؟ الربا هو قرض مشروط جر نفع، يعني أنا أعطيك 100 ب 105 هو ده الربا، صح؟ طيب واحد فقير محتاج، وهذا الرجل لا يجد مالا يزوج ابنه أو لا يجد مالا يأكل، فقال له الناس اذهب إلى البنك وخذ قرضا ب50,000 وافتح محلا لك ثم بيع واشتري وسدد البنك عبر أقساط شهرية. ألا ترون هذه يا أخوان بالعقل، ألا ترونها مصلحة؟ ألا ترونها مصلحة؟ يعني واحد مش يأكل، نقول له خلاص نحن نجيب لك 50,000 بس تكون مجتهد، نجيب لك 50,000 ونفتح لك محل، وهذا المحل تسدد البنك عن طريقه، وبعد ذلك يكون البنك سدد والمحل قائم، وبدل من أن الرجل يسرق، بدل من يسرق، وبدل من الرجل يعمل بلطجيا يبقى يفتح المحل أو كذا. إيه رأيكم يا أخواني في هذا؟ أليس هذا من جهة العقل مقبولا؟ من جهة العقل خايفين عليه؟ خايفين من إيه؟ من جهة العقل هذا مقبول؟ قد يقبل هذا من جهة العقل، لكنه من جهة الشرع ممنوع. ونقول المفسدة فيه. وإن قال لي واحد يا شيخ عندي واحد مرابي للبلد هذا يتعامل بربا، ومع ذلك بيته 10 أضعاف وزوج جميع أبنائه، أبنائه وعند السيارة آخر موديل وأنا رجل أسير بالحلال ومع ذلك ما عندي أي مفسدة وأي مصلحة؟ نقول هذه مفسدة عنده وليس باللازم أن تكون هذه المفسدة ظاهرة لك الآن، وليس باللازم أيضا أن تكون المفسدة من نوع تدمير المال، فقد تكون في تدمير الولد، قد تكون في تربية السيارة، قد تكون في تصديق الأولاد عليه، قد تكون في نشوز زوجته، قد تكون في ضيق صدره، قد تكون وأعلى من ذلك ما يكون في الآخرة. حيثما أمرني ربي بالصلاة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في المسجد وأنا عندي محل بجوار المسجد، كل صلاة أسمع الله أكبر أغلق المحل وآتي إلى المسجد وأصلي. المصلحة العقلية تقول إن هذا الوقت الذي أغلق فيه محلي وآتي إلى المسجد لا شك أنه يقلل من دخل المحل، ولهذا بعض الناس والأسف الشديد حينما يأتي بعامل يوقف في المحل لا يأتي بعامل مصلي، لا يتبع المصلي، حتى كنا في المملكة بعض الناس حريص أنه أنه يستجلب العمالة غير المسلم، ما ولا صلاة ولا شيء، وحتى لا يقطع وقت العمل. طيب قد تكون المصلحة الحقيقية تقول فعلا افتح المحل واركع ركعتين في المسجد وتنتهي المسألة عند هذا الحد، لكننا نقول حيث أمر الشارع ونهى الشارع فتمت المصلحة والمفسد. أما إذا عرى الأمر عن أمر أو نهي وصار مرسلا حينئذ تتدخل المصالح المرسلة، وحينئذ يكون نظر العلماء في المفاسد والإيه والمصالح. يبقى متى نقول مفاسد ومصالح؟ أنا أرجو تتعلم هذه النقطة، متى تكون قاعدة المصالح والمفاسد؟ حينما لا يتعلق الأمر بنهي مباشر أو بأمر مباشر، حينما يكون مرجع الأمر إلى الاجتهاد، مرجع الأمر إلى الاجتهاد. أما أنا أبحث في الصلاة هي مصلحة ولا مفسدة؟ أبحث في الربا مصلحة ولا مفسدة؟ أبدا. مثال خروج على الحاكم الضال، ده إجماع من أهل العلم أننا لا نخرج على الحاكم الضال، لما يجي واحد مصلحة ولا مفسدة يقول خالفت النص. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بإجماع، إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. يبقى لا داعي أن تبحث المسألة من جهة المصلحة والمفسدة، إنما تبحث المسألة من جهة إيه؟ من جهة الثبوت وعدمه، من جهة النهي وعدمه. فإذا نهى الشارع يبقى خلاص أغلق الأمر. لو جاءني واحد بنص يقول بالخروج أقول على العين وعلى الرأس، وحيث لا نص يبقى المصلحة في السمع والإيه؟ في السمع والطاعة. ده مثلا حينما تأتي امرأة متبرج مثلا، يعني هذه المرأة لو لبست الحجاب والحجاب الشرعي والنقاب إيه اللي بيحصل؟ قد يقول قيل يتأخر سن زواجها، سن زواجها يتأخر، انما البنت تتزوج ممكن من الثانويه العامه لما تخرج بالبنطال وتلبس الضيق وتترك الشعر وتظهر النهدين وتكشف عن الذراعين ياتيها الولد على طول، انما واحده متجلببه بالجلباب الاسود من الذي؟ يبقى المصلحه اذا تقتضي ان تكشف الحجاب حتى اذا تزوجت لبست حجابها، اليس هذا العقل يقول هذا ايضا؟ ولما ياتيني واحد يناقشني الم ينهى الشارع؟ اقول له نعم يا اخي ينهى الشارع، ولكن الحقيقه يعني العنوسة برضو هذه مفسدة كبيرة جدا، وربما البنت تخطئ وربما البنت تزني، لكن لو عفت مبكرا يكون أفضل. فمعليش فضلت الشيخ، أنا عارف والله إن التبرج كذا، ولكن الحقيقة المصالح، وبعدين سنحصل إن شاء الله سنطبق الشريعة عليها بإذن الله بعدما تتزوج. إذا كنت تريد بيشة أربع رقات هنخلي لك البيشة دي 8 رقات ونعوض ما مضى. إذا المسلك واحد، وانا لا اخال واحدا منكم يمكن ان يوافقني على هذا. في واحد فيكم يوافقني الان على الفتوى بان البنت الان عليها ان تكشف حجابها حتى اذا تزوجت لبست حجابها مره ثانيه؟ في احد يناقشني الان في انه فعلا ممكن البنت تاخر عن الزواج، ان العنوسه خطيره وان التعرض للفتن خطير وانه كل هذا ها؟ ولكن لا احد يوافق على هذا ابدا على الاطلاق. لماذا؟ وأوامر الشريعة واحدة ونواهي الشريعة واحدة. إذن خلاصة ما أريد أن أقرره أن على الأمة في أي لحظة من لحظاتها وفي أي زمن من أزمنها وفي أي حدث من أحداثها أن تعتصم الأمة بالكتاب والسنة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله العظيم. ولكن ما أعرض عن ذكر فإن له معيشة إيه؟ معيشة ضنك، واخد بالك؟ زي ما كنا الانتخابات والبرلمانات يقول لك ايه يا عم الشيخ بلاش انتوا هنسيبها لمين ونعمل لمين ونسوي لمين اسكت لازم عربيات ولوحات ومليارات وملايين ودخل مرأة واترك ثوابتك واترك دينك كل ليه ولك عشان بس نطبق الشريعة ندخل بالشريعة الى الاسلام وعملنا وسوينا وجرينا ورحنا وفي النهاية قررت اللجنة الدستورية حل مجلس الشعب وارجع الى نقطة الصفر وقدم الفواتير القديمة يا ترى هل تجد خلاصا ام لا فلا انت للشريعة طبقت وامتثلت ولا انت للشريعة ابقيت فماذا انت قائل الان لقد دخلت الى محضن قيادته ليست بيدك لما تركت محضن الشريعة الذي المرجع فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إذا ما الحل يا شيخ الحل إن تتقوا الله ثاني يا شيخ ولو أننا قرى من واتقوا برضو ثالث يا شيخ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ظن بعض الناس أن هذا فكر خاص ده فكر فلان وعلان إنما فكر المتنورين وفكر العامة والكثرة على خلاف هذا فماذا جنت العامة أما الخاصة الذين ثبتوا على السنة فليس عندهم شيء يقولون لعنة الله على السياسة ما يقولون هذا استغفر الله مما مضى اسفنا يا جماعه استغفر الله انفقنا ملياراتكم وفعلنا 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 والان والله ماذا نصنع معلش اسفين التقوا بنا ان شاء الله في الدوره القادمه باذن الله تبارك وتعالى منبر يحتاج ان تتعلم الامه عن طريقه ربطها بالله سبحانه وتعالى منبر يحتاج ان نعلم الامه هدي النبي مع اصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما انتصر بشيء اكثر من جمع الامه على الله من جمع الامه على العقيده من جمع الامه على السنه لقد تركنا السنه كثيرا وتغير المنطق طويلا فلا بد ان نعود الى منطق الانبياء الى منهج الانبياء واعلم ان الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء وان الذي ياتي بالخير كله هو الله وان الذي يدفع الشر كله هو الله ويمكرون ويمكر الله لكن كن متمسكا بالامر والنهي وحينئذ يدافع الله سبحانه وتعالى عن الذين امنوا ليس الامر يا اخواني بمساله برلمانات وكذا انا اقصد في كل امرك ثيابك الذي تلبس طعامك الذي تطعم شرابك الذي تشرب نكاحك اخونا اليوم العروس هذا ما حلت له امراته الا ان يقول له وليها زوجتك ابنتي وهو يقول قبلت طيب يا اخي احنا راضيين يا اخي موافقين احنا مش مخونين بعض ما فيش داعي لهذه الصيغه هل دي يصح الزواج؟ انما يصح الزواج بهذا العقد لابد من الجب والقبول الوالدين في الشارع فلا تكون المرأة حلالا سبحان الله قبل هذه الكلمة هذه المرأة حرام لو جي صافحها نقول لا يجوز بعد الكلمة بدقيقة واحدة يصافحها ولا يصافحها لا يا شيخ لا يخلو بها هي زوجته حلاله يفعل معها ما شاء بكلمة الله بكلمة الله ولهذا على الأمة أن تهاجر إلى الله بتجرد التوحيد وأن تهاجر إلى رسول الله بتجرد الاتباع وليست دعاوى الشريعة مقبولة إلا أن تكون على طاولة المفاوضات نحن نريد يا شيخ جزاك الله خير أحسنت بارك الله فيك نريد الشريعة جزاك الله خير حيث ما كانت الشريعة فنحن مع الشريعة نحن مع الشريعة لا مع مخالفة الشريعة والشريعة لا تراد بمخالفة الشريعة فإن الشريعة التي تعجز عن امتثالها وقت دعايتك كيف تستطيع تطبيقها وقت ولايتك الشريعة لا تتجزأ كن مع الله أولا تكن مع الله آخرا كن رفيعا لواء الشريعة أولا تكن رفيعا لواء الشريعة مؤخرا المبادئ لا تتجزأ إذا أردت الشريعة انظر إلى نفسك ألست المرابي انظر إلى نفسك أليست ابنتك المتبرجة انظر إلى نفسك ألست الذي غصبت حق إخوانك وأخواتك النجاة فر إلى الله الحل فر إلى الله اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للامتثال الحق والثبات الحق ويوم أن نلقى الله الممتثلين ثابتين لن يحاسبنا الله لما لم تحكم إنما سيحاسبنا الله لما عصيتم ولا لا سيحاسبنا الله لما عصيت لكن لن يعاتبنا الله لما لم تحكم. فإن كثيرا من الأنبياء مات ولم يحكم، لكن من من الأنبياء مات ولم يدعو؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن احكموا أن اعبدوا الله. إخواني، قضية الحكم ليست هي الأم، ليست هي الغاية، قضية العبودية، قضية التوحيد، ومنها قضية الحكم. إن جاءت على وفق الشرع فعلى العين وعلى الرأس، وإلا فلا. أحد الناس عرض سؤالا على القنوات وكأنما أرهبنا بهذا السؤال، قال: أيها الممتنع عن التصويت أعد جوابا للسؤال، يوم أن تلقى الله لما لم تضع صوتك ماذا ستقول؟ قلت له: سأقول ربي شرعت فامتثلنا. قلت: أفحكم الجاهلية يبغون؟ قلنا: سمعا وطاعة لن نبغي. حرمت المعاصي؟ قلنا: سمعا وطاعة. سنقول ربنا شرعت فامتثلنا كما شرعت لأنبيائك فامتثلوا. أما أنت إذا سألك ربك فماذا ستقول؟ أسأل الله بمنه وكرمه أن يصلح للأمة. اللهم احفظ علينا بلادنا وأعراضنا وأموالنا، علينا مصر بلد الإسلام، تلك البلد التي لها مكانتها مع الأنبياء والمرسلين قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم، تلك البلد التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح: استوصوا بأهل مصر خيرا. مصرنا إلى أين؟ مصرنا تحتاج إلى الشريعة يا إخواني. لئن تعددت الشعارات وتنوعت الأحزاب فينبغي أن يكون حزب موجود، وينبغي أن يكون شعار موجود، وينبغي أن يكون شرع موجود. ربط الناس وربهم، فإن النصر في الامتثال، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.